الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: قبل أن نتكلم على متن، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، هو نعيم بن عبد الله أبو عبد الله المدني من التابعين، روى عن أبي هريرة وجابر وجماعة، وروى عنه ابن عجلان وهشام وسعد وطائفة، وثقه أبو حاتم وابن معين وابن سعد والنسائي، وخرج له الستة في كتبهم. أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء، يريد الإمام مسلم بهذا أن عبد الله هو عبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة، وقد ذكرنا هذا الموضوع قبل بضعة أبواب وتكلمنا فيه بالتفصيل على عبد الله بن زيد، وقلنا إن عبد الله بن زيد رجلان، هذا أحدهما والثاني عبد الله بن زيد، مر معنا في بعض الأبواب الأخرى. فعبد الله بن زيد هنا هو عبد الله بن زيد الذي أري النداء للصلاة، وليس ذاك الذي مر معنا في الباب الماضي. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، الحكم هو الحكم بن عتيبة الكندي بالولاء، روى عن أبي جحيفة وعبد الله بن شداد وأبي وائل وخلق، وروى عنه منصور والأعمش ومسعر وشعبة وأبو عوانة وخلق كثير. توفي سنة 115، وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هذا هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي من التابعين الأجلاء، روى عن عمر بن الخطاب ومعاذ وبلال وأبي ذر وكعب بن عجرة كما هو معنا في هذا الحديث وغيرهم، وأدرك 120 من الصحابة الأنصاريين، أي من الأنصار أدرك فقط 120 من الصحابة. وروى عنه ابنه عيسى، وروى عنه مجاهد وعمرو بن ميمون وهو أكبر منه، فروايته عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وروى عنه المنهال بن عمرو وخلق كثير. قال عبد الله بن الحارث في مناقب ابن أبي ليلى: ما أظن أن النساء ولدن مثله. وهذه العبارة نسمعها كثيرا من كثير من الأئمة، في كثير من الأئمة. وطبعا لا يوجد في الدنيا رجل واحد يقال فيه ما ولد النساء مثله، وإنما هذا يختلف باعتبارات مختلفة، ويختلف باختلاف المتكلم، ويختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف المكان. ففي كل عصر يقول الناس ما ولد النساء مثل فلان، لا يريدون بذلك أنه لم يوجد في الدنيا كهذا الرجل، وإنما فيما رأوا، فيما هو بين أيديهم في زمانهم في مكانهم. فإذا رأينا هذه العبارة أو سمعنا هذه العبارة من كثير من الأئمة في كثير من الأئمة، فلا يوجد فيها تناقض ولا يوجد فيها استغراب، فإن الإنسان يتكلم بناء على ما رأى. إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ليس معنى ذلك أنه لا يوجد من هو أتقن وأثبت من الإمام مالك، ولكن الإمام مالك كان بهذه الصفة، وربما يقول غير الشافعي كما قال الشافعي في مالك. نعم. توفي عبد الرحمن بن أبي ليلى 83، وقيل إنه توفي غرقا، وخرج له الستة في كتبهم. قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد. مسعر هذا هو مسعر بن كدام ابن ظهير ابن عبيدة بن الحارث الهلالي الرواسي أبو سلمة الكوفي، روى عن عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم، وروى عنه سليمان التيمي وابن إسحاق وشعبة والثوري. قال شعبة في مناقبه، في مناقب مسعر: كان يسمى المصحف لإتقانه، أي لشدة إتقانه شبهه بالمصحف الذي لا يوجد فيه خطأ، أي أنه كان شديد الإتقان وشديد الحفظ والضبط بحيث لا يوجد فيه عنده خطأ كالمصحف. وقال فيه وكيع: شكه كيقين غيره، أي حينما يشك هو يكون شكه في مرتبة اليقين عند غيره، وهذه مبالغة في وصفه بالتثبت والحفظ والإتقان. توفي 53، وخرج له الستة أيضا في كتبهم. عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله، وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية، أي أن كعب بن عجرة خرج على ابن أبي ليلى وحدثه بما سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجاب رسول الله، ولم يذكر كلمة ألا أهدي لك هدية. حدثنا محمد بن بكر، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر عن مالك بن مغول، كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم بارك على اللهم، يعني ولم يقل اللهم بارك على محمد، وإنما قال وبارك على محمد فقط. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا روح وعبد الله بن نافع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم، أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. هذا الباب الذي سمعنا أحاديثه يدور كما عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، كيف نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ساقه الإمام النووي هنا في كتاب الصلاة لبيان صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولبيان أنها مطلوبة في الصلاة. أما أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد التشهد، أما بالنسبة للتشهد الأول فقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي وعرفنا أنها مندوبة، وأما في التشهد الأخير فهي عندنا نحن الشافعية ركن من أركان الصلاة، وأقلها أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد، فإذا لم يقلها بطلت صلاته. وقد اختلف العلماء في وجوبها بعد التشهد في التشهد الأخير، فذهب الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى والجماهير ذهبوا إلى أنها سنة، لو تركت صحت الصلاة على المعنى الكامل للسنة أو على المعنى الكامل للمندوب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهي من مندوبات الصلاة. وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير واجبة، إذا تركها الإنسان بطلت صلاته، يعني إذا تركها عامدا عالما وانصرف من الصلاة ولم يستدركها بطلت صلاته، أما لو تركها ساهيا ثم تذكرها وأتى بها فإن صلاته لا تبطل على التفصيل المعروف في مباحث الصلاة. وهذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر، وهو قول الشعبي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله تعالى في قوله إن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير في الصلاة، نسب الإمام الشافعي في هذا القول إلى خرق الإجماع، ولا أعلم كيف ينعقد إجماع خالفه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر والإمام الشعبي، ما أدري كيف ينعقد هذا الإجماع مع مخالفة أولئك الثلاثة. فدعوى الإجماع دعوى ليست صحيحة ما دام المخالف عمر وابنه والإمام الشعبي، وليس الشافعي فقط هو الذي قال بوجوب الصلاة، بل تابعه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. فلا إجماع في المسألة، وإنما هي مسألة خلافية منذ عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كغيرها من المسائل الخلافية. ولكن بعض الناس، بعض الفقهاء أو بعض الناس لا يطلع على الخلاف فينقل الإجماع في المسألة، فهذا سبب من الأسباب التي توقع الناس في اللبس، لا يطلع على الخلاف فينقل الإجماع وتبطل دعواه للإجماع بإطلاعنا له على الخلاف، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وهناك بعض الناس ينقل الإجماع ويعتبر المسألة مجمعا عليها إذا كان المخالف في هذه المسألة واحدا، أو إذا خالف بها اثنان، يعتبر أن المسألة إذا ذهب إليها الجمهور الأعظم من الصحابة رضوان الله عليهم فلا عبرة بمخالفة الواحد أو بمخالفة الاثنين. ولكن هذا أيضا ليس معتبرا عند علماء الأصول، فالذي عليه علماء الأصول في الإجماع أن الإجماع لا ينعقد إلا إذا اتفق جميع المجتهدين دون أن يشذ واحد منهم، فإذا خالف واحد منهم فالإجماع لا ينعقد. وبناء على ذلك نجد بعض الناس ينقلون الإجماع في المسألة ويذكرون بجانبها وخالف فيه فلان، مع أنه من المجتهدين الذين لا ينعقد الإجماع بدونهم، ولا سيما إذا كان في عصر الصحابة. فكيف ينقل الإجماع ويذكر معه الخلاف لهذا الصحابي أو لهذا المجتهد؟ الأمر يحمل على هذا، أي أن هذا الذي نقل الإجماع يعتقد أن الإجماع ينعقد إذا خالف فيه الواحد، فلا يعتبر خلاف الواحد قادحا في صحة الإجماع إذا كان عدد المجمعين كثيرا، فالواحد لا تضر مخالفته في انعقاد الإجماع. أيا كان الأمر، فالإجماع الأصولي، الإجماع الفقهي، الإجماع الشرعي المعتمد هو اتفاق جميع المجتهدين على مسألة من المسائل أو على حكم شرعي، وهنا لا يوجد إجماع لا في عصر الصحابة ولا في عصر غيرهم. وبعد ذلك الذي يعتبر الإجماع إجماعا ولو خالف الواحد ليس كل واحد يخالف يعتبر خلافه لا يضر في الإجماع، وإنما يقول الإجماع لا ينعقد إذا شذ الواحد بحيث خالف وكان مستنده ضعيفا. وأما إذا كان المخالف كعمر بن الخطاب، أو كان المخالف كعبد الله بن عمر، أو كان المخالف كعبد الله بن عباس، أو كان المخالف كعبد الله بن مسعود، يعني إذا كان المخالف من فحول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد والفتوى، أو كان الإجماع في عصر التابعين وكان المخالف واحدا من فحول التابعين رضوان الله عليهم وكان له مستند قوي، فإن مخالفته للمسألة يعتبر قادحا في صحة الإجماع عند جميع علماء الأمة. نعم، فهذه المسألة لا يمكن أن نطبق عليها أي قانون من قوانين الإجماع، لأن المخالف فيها عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وتبعهما على ذلك الإمام الشعبي، وتبعهم عليه الإمامان الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل مع أصحابهم جميعا بدون استثناء. ما هو دليل الإمام الشافعي في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه المذكور هنا، أنهم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد، إلى آخر الحديث. قالوا: والأمر للوجوب. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الأحاديث التي قرأناها الآن. ولكن هذا القدر من الاستدلال أو هذا الحديث وحده لا يدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم قولوا هذا الكلام في الصلاة. هم سألوا رسول الله: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصحابة ما عرفوا كيف يصلون على رسول الله، كيف تكون الصلاة على رسول الله، هل هي صلاة كالصلوات التي نعرفها أم هي شيء آخر؟ فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، ولم يقل لهم قولوا هذا الكلام في الصلاة. إذن الاستدلال بهذا الحديث وحده ما يدل على وجوب الصلاة في التشهد الأخير في الصلاة. قال الإمام النووي: وهذا القدر، أي من الحديث على ما قرأناه هنا في صحيح مسلم، لا يظهر الاستدلال به إلا إذا انضم إليه الرواية الأخرى. الرواية الأخرى تبين أنهم سألوا عن هذا في الصلاة، قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إذن هم سألوا عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الزيادة، هذه ليست موجودة معنا هنا في صحيح مسلم، قال: هذه الزيادة موجودة في غير صحيح مسلم. قال: هذه الزيادة صحيحة، رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان البستي والحاكم أبو عبد الله في صحيحيهما. قال الحاكم: هي زيادة صحيحة. واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في صحيحيهما، احتجوا لهذه الزيادة بما رواياه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو ما شاء. أمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولكن يوجد هنا إشكال في الاستدلال بهذين الحديثين على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيقال لنا: الأحاديث الأولى وحدها ليست كافية إلا إذا ضممنا إليها هذه الزيادة التي وردت في الصلاة. سلمنا أن هذه الزيادة وردت في الصلاة، ولكن لماذا توجبونها؟ الظاهر أنها ليست واجبة، لأن الحديثين اللذين استدللتم بهما قد اشتملا على فرض كما تقولون ومندوب. في الحديث الأول الذي رواه أبو حاتم بن حبان والحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. وأنتم لا تجيبون الصلاة على الآل، الصلاة على الآل مندوبة بالاتفاق، فكيف تستدلون بهذا الحديث وتقولون إن الصلاة واجبة والصلاة على الآل مندوبة؟ إما أن تكون الصلاة على النبي والآل واجبة، وإما أن تكون الصلاة على النبي والآل مندوبة. وفي الحديث الثاني الأمر أظهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عجل الرجل قال له، حينما علم قالوا: فليبدأ أحدكم بحمد ربه والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو ما شاء. والدعاء بإجماع العلماء ليس واجبا في الصلاة، وإنما هو أمر مندوب. فإذا كنتم تريدون أن تقولوا إن الصلاة واجبة فقولوا إن الدعاء واجب. يعني حتى لو ضممنا هذه الزيادة التي زادها الإمامان ابن حبان والحاكم في المستدرك، فإنها لا تؤدي إلى النتيجة التي تريدونها. سلمنا أن هذه الأحاديث واردة في الصلاة، ولكننا لا نسلم بوجوبها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الأمر على العكس مما تقولون. الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب كما هو معروف عند علماء الأصول. فإذا جاءتنا صيغة الأمر من الشارع وجب علينا أن نحملها على الوجوب. فكان من المفترض بنا أن نقول إن الصلاة على النبي واجبة، وإن الصلاة على الآل واجبة، وإن الصلاة على الذرية واجبة كما ورد في هذه الأحاديث، وإن الدعاء في الصلاة واجب. هكذا تقتضي قواعد الأصول. ولكننا وجدنا أدلة وقرائن أخرى أخرجت تلك الأمور عن الوجوب، دلت على أن الدعاء في آخر الصلاة مندوب كما سيأتي معنا في أحاديث كثيرة، وكما هو مسلم عند العلماء جميعا، وأن الصلاة على الآل مندوبة، وأن الصلاة على الذرية مندوبة. فبقي معنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل في الأمر، الأصل في الأمر للوجوب، ولم توجد عندنا قرينة تخرج الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، فبقي على ظاهره وصرفناه إلى الوجوب. ولذلك قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الأخير واجبة لهذه الأحاديث، وهذا يعني الاستدلال ظاهر وواضح وبين. ومع هذا يوجد عندنا وجه شاذ في المذهب. أنا قلت لكم في أول الدرس إن الواجب عندنا أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد، لأنه هو المراد بالصلاة، وأما الصلاة على الآل فإنما هي تبع للنبي عليه الصلاة والسلام وهي مندوبة. ولكن يوجد عندنا وجه شاذ في المذهب وضعيف يقول إن الصلاة على الآل أيضا واجبة، وهذا الوجه ليس بشيء، أي أنه شاذ شديد الشذوذ. الحديث كما سمعتموه وكما هو معروف لدينا جميعا للكبير والصغير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم الآل؟ قال الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في آل النبي، من هم الآل؟ اختلفوا على أقوال أظهرها وهو اختيار الأزهري، ويريد بذلك الإمام المعروف في اللغة صاحب كتاب تهذيب اللغة. يفسر الآل قال: وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أن الآل جميع الأمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، المراد بالآل جميع الأمة. والقول الثاني يخصص الآل ببني هاشم وبني عبد المطلب. والقول الثالث يقول: الآل أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته. فهذه الأقوال الثلاثة التي قالها العلماء في الآل: قول الأول أنهم جميع الأمة، القول الثاني أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والقول الثالث أنهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ معناه أمرنا الله تعالى بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف نلفظ بالصلاة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل على أن من أمر بشيء لا يفهم مراده. أمر بالصلاة، كيف تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تكون صيغتها وكيف يكون شكلها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا أمر الآمر بشيء لا يفهم مراده، المفروض بالمأمور أن يستفسر، كما استفسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالصلاة عليه. قال القاضي: ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة. هذا السؤال يحتمل أن يكون سؤالهم عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة، ويحتمل أن يكون في الصلاة. قال: وهو الأظهر لما ورد من الزيادة التي ذكرناها. قال الإمام النووي رحمه الله تعقيبا على قول القاضي عياض: قلت وهذا ظاهر اختيار مسلم، أي أن الإمام مسلم ذكر هذه الأحاديث في سياق كتاب الصلاة ليبين أن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في الصلاة، للزيادة التي ذكرناها في الروايات الأخرى عند ابن حبان وعند الإمام الحاكم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه هذا السؤال، قال: حتى تمنينا أنه لم يسأله. قال: معنى هذا كرهنا سؤاله، يعني تمنوا أنه لم يسأله، كرهوا سؤاله، قال: يا ريت ما سأله، كرهوا سؤاله لرسول الله مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه، وهم مأمورون بأن لا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أو أن لا يلحوا عليه في المسألة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ولكن يعني كيف سألوا؟ سألوا لأن الأمر مهم. طبعا هم ما منعوا عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما منعوا عن أن يسألوا رسول الله عن أشياء ليس فيها أمر وليس فيها مصلحة. وأما إذا أمروا بشيء والتبس عليهم وجهه فلا بد أن يستبينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم، وكان هنا منها وما هنا من هذا القبيل. فهم سألوه ولم يخالفوا بذلك أمر الله تعالى بحثهم على عدم الإكثار من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رغم هذا لما رأوا سكوت رسول الله خافوا أن يكون رسول الله قد كره هذا السؤال، فقالوا: حتى تمنينا أنه لم يسأل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والسلام كما قد علمتم، أي أن السلام معروف لكم جميعا، قال معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام علي، فأما الصلاة فهذه صفة وأقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأما السلام فكما علمتم في التشهد وهو قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، قال العلماء معنى البركة إيش وبارك؟ قال معنى البركة الزيادة من الخير والكرامة، يعني زدهم من الخير والكرامة. وقيل هو بمعنى التطهير والتزكية، يعني اللهم طهرهم وزكهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث إشكال استشكله بعض الناس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما هو في روايات أخرى. ونحن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخرة، هو أفضل الأنبياء والرسل جميعا. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل جميعا وبعد ذلك يريد صلاة عليه كالصلاة على إبراهيم؟ كيف تصير الصلاة على إبراهيم أصلا والنبي عليه الصلاة والسلام يريد صلاة عليه كالصلاة على إبراهيم؟ قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هنا معنى كما صليت على آل إبراهيم، وفي رواية أخرى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تابعة للصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى واختلف العلماء في الحكمة في قوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأفضل من كل بني آدم، أفضل الأنبياء والرسل. قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه أظهر الأقوال في هذه المسألة، ذكر أربعة أقوال لتخريج هذا الحديث من حيث المعنى. فقال هناك أقوال أظهرها أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وعلى آله. النبي عليه الصلاة والسلام سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته، ليس لنفسه فقط وإنما لنفسه ولأهل بيته، فسأل ذلك ليتم النعمة عليهم أي على أهل بيته كما أتمها الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبناء على ذلك فالأمر كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل سأل ذلك لأمته بناء على تفسير الآل بالأمة، وقيل بل ليبقى ذلك له دائما إلى يوم القيامة ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم، ولذلك قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال هذا كلام القاضي عياض، ذكر 5 أقوال وليس 4. قال الإمام النووي رحمه الله: والمختار في ذلك أحد 3 أقوال. أحدها حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله تعالى، أن معناه إيش معنى صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قال معناه صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، وتم الكلام، انتهى الكلام، اللهم صلي على محمد، انتهى الكلام. قال ثم استأنف كلام جديد: وعلى آل محمد، أي وصلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذا كالقول الأول الذي ذكره القاضي عياض، قريب من القول الأول الذي ذكره القاضي عياض، أنه سأل لنفسه ولآل بيته ولآله حتى يتم الله عليهم النعمة كما أتمها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا يروى عن الإمام الشافعي هذا القول، بعض أصحابنا نقله عن الإمام الشافعي ولكنه ليس بنقل ثابت، أن الكلام اللهم صل على محمد وانتهى، هذا لا يقاس على غيره من الصلوات. ثم قال وعلى آل محمد، ابتدأ كلاما جديدا، يعني اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا طلب صلاة على آله كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولم يطلب الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم. هذا هو القول الأول من الأقوال المختارة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأما القول الثاني قال معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله. قال فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا في قدرها، في أصل الصلاة لا في قدرها. والقول الثالث أنه على ظاهره، والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله، والمسؤول مقابلة بالجملة، أي أن اجعل لنا صلاة كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء، ولا يدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء، يعني طلب أن تكون الصلاة على محمد وعلى آل محمد كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بما فيهم من الأنبياء والرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام وقبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: ولم يجئ في هذه الأحاديث ذكر الرحمة، ما قال اللهم ارحم محمدا، فهل يجوز لنا أن نقول اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول هذه العبارة أم لا نقولها؟ الرحمة، الصلاة هذه لا خلاف فيها، والسلام هذا لا خلاف فيه، هل يجوز لنا أن نقول اللهم ارحم محمدا، اللهم ارحم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال القاضي عياض: ولم يجئ في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فذهب بعضهم، وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر، إلى أنه لا يقال، أي لا يجوز أن لا يقال اللهم صلي اللهم ارحم محمدا. قال وأجازه غيره، يعني غير ابن عبد البر، قال وهو مذهب أبي محمد بن أبي زيد. قال وحجة الأكثرين الذين منعوا أن يقال اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم، وحجة الأكثرين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة، ما قال لهم قولوا اللهم ارحم محمدا وآل محمد، ما قال لهم هذا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والمختار أنه لا يذكر الرحمة، ما يقول اللهم ارحم محمدا لأنها لم ترد، ونحن نقف مع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بالسلام وأمرنا بالصلاة ولم يأمرنا بالرحمة، ولو كانت مطلوبة لا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يترحمون عليه. وأما قوله وبارك على آل محمد، على محمد وعلى آل محمد، البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل الثبات على ذلك، وقيل التزكية والتطهير من العيوب كلها، وكل هذه المعاني معقولة ومقبولة وواردة. قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا يتبادر إلى الذهن سؤال، إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل يجوز لنا أن نقول ابتداء اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، اللهم صل على عثمان، أم أنه لا يقال إلا كما ورد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي ما تجوز الزيادة إلا، ما تجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، قال وهذا مما اختلف العلماء فيه، يعني هي جائزة أن يقال أن يصلى على غير الأنبياء بشكل مبدئي، الصلاة جائزة، ولكنها جوازها هل هو مشروط بالتبعية أن يكون تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أم أنها جائزة مطلقا بالتبعية وبالاستقلال؟ قال هذا مما اختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي والأكثرون لا يصلى أو لا يصلي على غير الأنبياء استقلالا، فلا يقال اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، اللهم صل على علي ابتداء، وإنما يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ولكن يصلى عليهم تبعا، فيقال اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته كما جاءت به الأحاديث. وقال الإمام أحمد وجماعة وقال الإمام أحمد وجماعة يصلي على كل واحد من المؤمنين مستقلا، فيجوز أن يقول اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر. قال واحتجوا بأحاديث الباب، أن النبي هنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا دليل لهم، وكما ترون هذا لا دلالة فيه، لا نص ولا ظاهر، لأنه ما فيه دلالة على الاستقلال هنا، وإنما هي كلمة جاءت تبعا فلا دلالة فيها. قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فكان أصحابه رضوان الله عليهم إذا جاءه الواحد منهم بصدقة صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أيضا دليل ثالث والصلاة على الأتباع استقلالا جائزة، قال هذا موافق لقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. قال: واحتج الأكثرون أي الشافعي ومالك والجمهور في منع الصلاة على الأفراد ابتداء، احتجوا بأن هذا النوع من الدعاء مأخوذ من التوقف، ما نستطيع أن نقوله من تلقاء أنفسنا، إذا لم يرد لا نستطيع قوله، مأخوذ من التوقف واستعمال السلف. قال النووي رحمه الله: ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خصوا به الأنبياء، كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح، فيقال: قال الله سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى، وقال الله عز وجل، وقال الله جلت عظمته وتقدست أسماؤه، ويقال: قال الله تبارك وتعالى، ولا يقال: قال النبي عز وجل، مع أنه من حيث اللغة جائز. فخصوا تلك الأسماء بالله تعالى، خصوا تلك الكلمات بالله تعالى، وكذلك خصوا الصلاة ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستعملها السلف رضوان الله عليهم في الآل والأتباع ابتداء، وإنما استعملوها في الآل والأتباع تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكما أننا لا يجوز لنا أن نستعمل الكلمات المختصة بالله تعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام وفي آله، كذلك لا نستعمل الكلمات المختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بآله. نعم. قال: ولا يقال للنبي عز وجل، ما يقال للنبي عز وجل، وإن كان عزيزا وجليلا من حيث اللغة جائز، فهو عزيز وجليل، ولكنه ما يقال هذا لأنها كلمة مختصة بالله. وأجاب عن قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وعن الأحاديث التي ذكرناها بأنه كان يصلي على صلى على آل أبي أوفى، وقوله وعلى قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله فهو دعاء، فهو دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فهو دعاء وترحم، الصلاة من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير. ونحن حينما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صلاتنا على رسول الله مقرونة بالتعظيم والتوقير، وبناء على ذلك ما يجوز لنا أن نقولها على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غير الأنبياء والرسل ابتداء، وإنما نقولها تبعا. قال الإمام النووي: وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الاستقلال، وقد بينا أنه يقال تبعا. ليش؟ لماذا اغتفرتموها في التبعية ولم تغتفروها في الابتداء؟ قال: لأنه يغتفر في الاتباع ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، فما يغتفر في التبعية لا يمكن أن نجعل قاعدة بواسطتها نغتفر الأمر في الابتداء. نعم. قال: واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء. لو أن إنسانا صلى على غير الأنبياء هل هو حرام؟ لو قال اللهم صل على فلان حرام ولا مكروه؟ قال: هل يقال هو مكروه أو هو حرام أو هو مجرد ترك أداب؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والصحيح المشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، مكروه كراهة تنزيه، لا هو حرام ولا هو ترك أدب. قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى، والد إمام الحرمين: والسلام في معنى الصلاة، فإن الله تعالى قارن بينهما، فلا يفرد به غائب سوى الأنبياء، ما يقال السلام على فلان وهو غائب عنا، يجوز لنا أن نسلم عليه إذا كان حاضرا، وأما إذا كان غائبا فلا يسلم إلا على الأنبياء، نقول السلام عليك أيها النبي، والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، لكننا ما نسلم على غائب سوى الأنبياء، لأن السلام كالصلاة لأنهما وردا معا في جملة واحدة، فلا يقال أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام، خلافا للشيعة الذين يستعملون هذه الكلمة دائما، وهذا من شعارهم في كتبهم. لا تجدون في كتب أهل السنة إنسانا يقول قال أبو بكر أو قال عمر عليه السلام أو قال علي عليه السلام. نحن عندنا أبو بكر أفضل الخلق، وبعد أبي بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا نقول لا في أبي بكر ولا في علي عليه السلام، وإنما نقول رضي الله تعالى عنه. فالسلام عندنا بمنزلة الصلاة، لكن لو قاله إنسان يكون قد ارتكب الحرام، لا ما يكون قد ارتكب الحرام، وإنما يكره له ذلك. قال وإنما يقال ذلك خطابا للأحياء والأموات، فيقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما ورد في الحديث السلام عليكم دار قوم أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، قال القاضي عياض معناه أن الله تعالى يرحمه ويضعف أجره عشر مرات، كقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.